إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم الجمعة السابع من شهر شعبان من عام 40 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، في هذه المحاضرة التي بعنوان الصلاح والفساد في ميزان الشريعة الإسلامية. وقبل البدء أسجل شكري لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة وإدارة التوعية العلمية والفكرية في فرع الوزارة على جهودهم وعلى ما بذلوه من أجل حصول هذا اللقاء بكم وعلى اختيار هذا الموضوع المميز إن شاء الله تعالى. كما أشكر جميع الإخوة الذين بذلوا جهدا معنا بالأمس وباليوم، سائلا الله عز وجل أن يجعل جهدهم في موازين حسناته. وقد أدبت هذه المحاضرة على عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الصلاح والفساد في اللغة. العنصر الثاني تعريف الصلاح والفساد في الشريعة. العنصر الثالث بيان أن من مقاصد الشريعة حفظ المصالح وتأثيرها أو جلب المصالح وتأثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. العنصر الرابع بيان ضوابط الشريعة الإسلامية للإصلاح، بحيث به بهذه الضوابط نعرف أن ما اختل فيه ضابط من هذه الضوابط فهو فساد وليس بإصلاح. طبعا مع هذه الضوابط سيأتي عنصر آخر وهو بيان حال الناس في الدعوة مع هذه الضوابط. نبدأ بعون الله وبتوفيقه. فنتكلم أولا عن معنى الصلاح والفساد في اللغة. الصلاح في اللغة من صلح يصلح صلوحا أو صلاحا، وهو في اللغة قد يكون من صلح وقد يكون صلح بضم اللام، بضم اللام اللي هي عين الفعل. ومعنى الصلاح في اللغة ضد الفساد، وهو استقامة الأمر، استقامة الأمر وكونه منفعة وكونه نافع. فالأمر الصالح في اللغة هو الأمر النافع المستقيم، الأمر النافع المستقيم. أما الفساد في اللغة، من فسد يفسد فسادا، وفي لغة فسد يفسد فسودا. أقول الفساد في اللغة ضد الصلاح، فهو اضطراب الأمر وعدم استقامته وعدم نفعه. تقول هذا أمر فاسد، أي هذا أمر مضطرب، أو هذا أمر غير نافع، أو هذا أمر على غير استقامة، على غير استقامة. هذا معنى الصلاح والفساد في اللغة. ننتقل إلى العنصر التالي، معنى الصلاح والفساد في الشرع. أقول من تأمل النصوص الشرعية يجد أن الصلاح فيها يدور على أمرين اثنين، على معنيين اثنين. الصلاح بمعنى استقامة الأمر على شرع الله، ومنه الطاعة، فإن الطاعة استقامة على شرع الله، ومنه العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو استقامة على شرع الله. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للصلاح في الشريعة الإسلامية بمعنى صلاح ذات البين، يعني وجود المودة والتراحم والتعاطف والمحبة بين الناس، وعكسه الفساد في الشرع. فالفساد في الشرع عدم استقامة الأمر على شرع الله، ومنه المعصية، لأن المعصية في حقيقتها خروج عن شرع الله، ولذلك اسمها فسق. ومن الفساد ما لا نفع فيه مقابل العمل الصالح. والفساد في الشريعة، الفساد في الشريعة هو هذا المعنى، بمعنى عدم استقامة الأمر على شرع الله سبحانه وتعالى. ويأتي بالمعنى الثاني أيضا، فساد ذات البين، أي وجود التباغض والكراهية وعدم التراحم وعدم المحبة. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، أو إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر أو تحلق الرأس، ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. ولذلك من صفات المؤمنين أنهم أخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن عرفنا الآن أن معنى الصلاة في الشريعة هو الاستقامة على شرع الله وإصلاح ذات البين، ومعنى الفساد ضده، فهو الخروج عن شرع الله وفساد ذات البين. ننتقل إلى العنصر الثالث في هذه المحاضرة، وهو بيان أن من مقاصد الشريعة جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فأقول: اعلموا، وفقني الله وإياكم، أن هذه الشريعة تقوم على تحقيق خمسة مقاصد. المقصد الأول: تحقيق العبودية لله وحده دون سواه. والله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصد الثاني: جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد تقليلها. وفي ذلك يقول بعض أهل العلم: أينما وجدت المنفعة أو أينما وجدت المصلحة فثمة شرع الله. المقصد الثالث: التيسير ورفع الحرج عن الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يسروا وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. المقصد الرابع: حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان في مراتب الإحسان. المقصد الخامس: حفظ الجماعة والأمة ونظام الشريعة. هذه خمسة مقاصد تدور عليها الشريعة، كل أحكام الشريعة تسعى إلى تحقيق هذه المقاصد الخمسة. المقصد الثاني: جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد تقليلها. ومعنى المصالح كما تقدم الاستقامة على شرع الله، والمصلحة من المصالح، مصدر من صلح يصلح صلاحا ومصلحة، هذا المصدر. والمصلحة بمعنى المنفعة. والمنافع والمصالح على ثلاثة أقسام: مصالح ومنافع اعتبرها الشرع، ومصالح ومنافع ألغاها الشرع، ومصالح ومنافع سكت عنها الشرع، وهي التي يسميها العلماء البصالح المرسل. المصالح المرسلة. فالشريعة قامت على جلب المصالح وتكثيرها في كل باب، في كل شأن، في كل أمر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لما؟ لأن الشرع قائم على أساس جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها. وهذه المصالح قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية، وهي ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العلم وحفظ المال، ومصالح حاجية، وهي ما يستقيم به عيش الإنسان ويزول بها عنه المشقة والعسر في الحياة، ومصالح تكميلية، فهذه الأمور الزائدة عما يحتاجه الإنسان، الأمور التكميلية الزائدة عما يحتاجه الإنسان. ثلاثة أنواع. الشرع جاء بحفظ هذه الأمور كلها، جاء بحفظ الدين والنفس والمال، فقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: تركت فيكم ما أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. سعى الإسلام إلى حفظ هذه الضروريات، فحفظ الدين، فحد الردة، فشرع حد الردة. حفظ الدين فأمر بمحاربة كل أصحاب الضلال، قال صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هو المحدث؟ المحدث هو من يطلبه الإمام إما لمال أو لدم، إما لمال أو لدم أو لأمر ضال. فمن يأوي من يطلبه الإمام يستر عليه، يمنع الإمام من الوصول إليه، يمكنه من نشر ضلاله أو من نشر أفاعيله التي يعتدي بها على الناس في دمائهم وأموالهم، فهو قد آوى المحدث. ومن آوى المحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النهي عن إيواء المحدث هو من باب حفظ الدين، النهي عن إيواء المحدث هو من باب حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض، لأن هذا المحدث مطلوب إما بفكر أو بمال أو بدم المطلوب. فمن يتستر عليه ومن يخفي أمره عن ولي الأمر فقد آوى محدثا. ولذلك احذر من أن تتستر على صاحب بدعة، احذر من أن تكثر سواده، احذر من أن تحضر مجالسه. ليش؟ لأن هذا صورة من صور إيواء المحدث. ولذلك نهى السلف عن حضور مجالس أهل البدع، وعن الاستماع إليهم، وعن تكثير سواده. حتى لو كنت أنت ما تتأثر إن شاء الله، لكن وجودك وحضورك سيكثر سواد أهل البدع، سيوهم العوام أنهم على حق، سيكون له أضرار جانبية كثيرة. فهذا من باب إيواء المحدث، هذا من باب حفظ الدين وحفظ الدم تقدم تقريره، وحفظ العرض تقدم تقريره، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه المصالح جاء الإسلام بحفظها وتكثيرها وجلبها، وجاء بدرء المفاسد وتقليلها. أي مفسدة فيها تعدي على الضروريات منعها، فشرع القصاص لحفظ الدماء، شرع حتى السرقة لحفظ الأموال، شرع حتى القذف لحفظ العرض، شرع حتى الزنا لحفظ العروض والأنساب، وشرع حتى الخمر لحفظ العقول، وشرع حتى الردة لحفظ العقول من الشبهات وأمور الردة، لأنها أيضا باب يؤثر على العقل. فالإسلام إذن راعى حفظ المصالح وراعى جلبها وراعى تكثيرها وراعى الإسلام أيضا درء المفاسد وتقليلها بإقامة الحدود بالسماح للسلطان بأن يعزر ما لا حد فيه بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ المحبة والود بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل حفظ المجتمع المسلم وحفظ كيانه، بل أيضا في سبيل تحقيق هذه المصالح سعى إلى حفظ الجماعة، جماعة المسلمين، فأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وحذر من الخروج على ولي الأمر، وقال: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. بل وذكر أن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للإمام عصمة من أئمة الضلال. ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: هل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر العصمة من أئمة الضلال، العصمة من الضلال بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. والضلال هو من باب حفظ العقل والدين، يعني منع الضلال وسد طريقه هو من باب حفظ العقل وحفظ الدين. فإذا لزوم السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم الجماعة يعصمك بإذن الله من الضلال، فتسلم من الشبهات وتسلم من أن يضيع دينك بأمر من الأمور. وهذه القضية، قضية ضياع الدين، هي من أخطر الأمور في حياة المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب، كررها 7 مرات، من شر قد اقترب. قال: فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فذكر الدين، يحذر الرسول من فتنة الدين، الناس تفتن في دينه. جاء في حديث آخر من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. لاحظ ذكره عليه الصلاة والسلام بالقرآن أنه حجة لك أو حجة عليك، وأن الناس في هذا القرآن بين بايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت لابد أن تحفظ دينك. إذن حفظ المصالح وتكثيرها أمر مقصود.
طيب ننتقل إلى العنصر اللي بعده. طيب كيف أنا أضبط هذه المصالح؟ ما هي الطريقة التي أضبط بها المصالح؟ أعرف أن هذا الطريق طريق صلاح يتفق مع الشرع، وأن هذا الطريق طريق فساد يخالف الشرع. ما هي ضوابط الإصلاح؟ أقول ضوابط الإصلاح في الشريعة خمسة. الضابط الأول في الإصلاح أن موضوعه توحيد الله عز وجل وعبادته، هذا موضوع الإصلاح. ولذلك كل الأنبياء مصلحين صح ولا لا؟ لهم دعوات إصلاحية صح ولا لا؟ كل الأنبياء دعوتهم اتفقت على تحقيق التوحيد صح ولا لا؟ ما من نبي أرسل إلى قومه إلا قال لهم إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تحقيق التوحيد. أي ولذلك أي إنسان يدعي أن دعوته دعوة إصلاحية ودعوته لا تقوم على تحقيق التوحيد والعبادة لله، فاعلم أن دعوته دعوة فساد ميزان الشريعة. اختل الضابط الأول، يجي يقول لك أنا أدعو إلى تحقيق توزيع الثروات، شوف الرؤساء بيأكلون، أعرف أن دعوة في دعوة إيش؟ دعوة فساد، لأنه موضوع دعوة ما هو تحقيق التوحيد. واحد يجيك يقول أنا دعوتي إصلاحية في الإصلاح السياسي، توزيع الفرص السياسية، أنا دعوتي من أجل تداول السلطة والوصول إلى الحكم، إصلاح سياسي. على طول أعرف أن هذه الدعوة دعوة فساد وليست دعوة إصلاح. الدعوة الإصلاحية ضابطها الأول أن موضوعها وأصلها وعملها وسعيها كله لتحقيق العبادة لله. ولذلك أصحاب الدعوة الإصلاحية على منهج الأنبياء بماذا يشتغلون؟ بالعلم الشرعي، بقال الله قال رسوله قال الصحابة. يقول الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ويقول الآخر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول السفيه فقيه. هذا العلم. ولذلك أصحاب الدعوة الإصلاحية شغلهم كله في العلم، يبدأون بإصلاح قلوبهم والإخلاص لله وتحقيق العبودية لله، هو أول سبيل لإصلاح القلب. وكما قال الرسول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا صلاح للقلب ولا استقامة للقلب إلا بأن يحقق العبودية لله وحده دون سواه. القلب بدون تحقيق العبودية لله القائمة على إفراد الله بالعبادة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرع، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تحقيق هذه الشهادة يقوم على أصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. ولا يسمح قلبك يا مسلم إلا بهذين الأمرين، أن تحقق معنى ألا تعبد إلا الله، وأن تحقق معنى ألا تعبد الله إلا بما شرع. لأنه بشرع الله يصلح القلب، بشرع الله يستنير القلب، بشرع الله تعرف الطريق، تعرف الطريق وتقوى الله في القلب يكون لها نور وفرقان يهديك في كل موضع ضلال، في كل ظلمة فكرية تجد الهداية والنور بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا الضابط الأول. اللي يجي يقول لك أنا دعوتي إصلاحية، طيب إيش هي دعوتك الإصلاحية؟ تعال كلمني. قال والله أنا الآن أسعى إلى تجميع الناس وإخراجهم من المقاهي ودور السينما والكازينوهات وإدخالهم من المسجد. لا يضحك عليك، لا يضحك عليك. أول شيء في الدعوة الإصلاحية أن يكون ضابطها وموضوعها وأسسها تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذلك هذولا لو نظرت إلى صلاتهم إلى عبادتهم إلى حالهم إلا تلاقي صوفي يعتقد بوحدة الوجود أو يعتقد بالحلول، أو إلا تلاقي صاحب بدع وخرافات، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا تلاقيه مدري إيش. شوف أبو الأعلى المودودي في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية صفحة 6 من طبعة الرسالة يقول القضية العظمى التي نسعى إليها ونريد تحقيقها إيش؟ إيجاد الحكومة الإسلامية. هذه القضية العظمى، مو القضية العظمى التوحيد، مو القضية العظمى تحقيق الألوهية لله، لا. حسن البنا نفس الطريقة يقول نحن إذا اختلفنا لا سبيل لنا للخروج من هذا الخلاف إلا بوجود إمام، فلندع خلافاتنا جانبا ولنركز على إيجاد هذه القضية العظمى وهي قضية وجود إمام. هذه القضية العظمى، هذه القضية العظمى. علما الرسول جلس في مكة 10 سنوات وفي يعني في حكومة وفي دولة، ولا ما في حكومة ولا في دولة؟ فلو كانت الإمامة والدولة هي أصل في الدين لما صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في مكة 10 سنوات بدون أن تكون هناك حكومة ولا دولة قائمة. ملاحظين هذا؟ طيب الضابط الثاني عشان تعرف أنه هذا إصلاح، هذه دعوة إصلاحية. الضابط الثاني أن الدعوة الإصلاحية البدء فيها بالنفس ثم بالأدنى فالأدنى، هذه الدعوة الإصلاحية. اللي يجيب ويقول لك أن دعوة الإصلاحية تبدأ بالحكام هذا ما هو على طريقة الأنبياء. اللي يجيب يقول لك أن دعوة الإصلاحية تبدأ بالناس هذا ما هو على طريقة الأنبياء. الدعوة الإصلاحية تبدأ بنفسك. لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي درهم زائد، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال انفقه على ولدك، قال عندي آخر قال انفقه على زوجك، قال عندي آخر قال انفقه على أهلك أبوك أخوانك وأمك، قال عندي آخر قال انفقه على خادمك. حديث آخر يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة الله أمره إيه؟ قال فعلم، بدأ بنفسه، هو بدأ به فعلم أنه لا إله إلا أن لا إله إلا، وقال أنذر عشيرتك الأقربين، وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاجر، بدأ به. فالدعوة الإصلاحية تبدأ بالنفس ثم بالأدنى فالأدنى. ولذلك الإخوان المسلمين يرون أن دعوتهم الإصلاحية تبدأ بالحكام على خلاف منهج النبوة. جماعة التبليغ يرون أن الدعوة الإصلاحية تبدأ بالناس وبالمجتمع، ما يبدأ ولذلك حتى ما يبغوا العلم، ما يبغوا طلب العلم، هذا ما يبغوا. إذن الضابط الثاني لكي تعرف أن هذه الجماعة أو هذه الدعوة فيها صلاح، دعوة إصلاحية ولا لا، انظر بمن يبدأون، انظر بمن يبدأون. ولما كانت دعوة الإخوان تبدأ بالحكام كان صراعهم الدائم مع من؟ مع الحكام. في كل مجتمع يوجد فيه إخوان مسلمين في صراع مع الحكام، ما في فائدة مع الحكام. والصراع مع الحاكم ما ينبغي. الحاكم إذا كان مسلم حتى لو عنده معاصي، حتى لو عنده فسوق الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لهم في المعروف، وأنهم إذا أمروا بمعصية لا يتابعوا في المعصية، ولكن لا ينزع المسلم يدا من طاعة، فيستمر على طاعة ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن جاروا وإن ظلموا. لما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج والحجاج ظالم، سمى العلماء من الصحابة ومن التابعين فتنة خروج عبد الرحمن بن الأشعث، سموه فتنة حتى لما مسك الحجاج الشعبي وهو من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث قال يا شعبي ما هذا الذي فعلته؟ الشعبي إمام من أئمة الحديث اسمه عامر بن شراحيل الشعبي، قال ما هذا يا شعبي؟ لما خرجت مع ابن الأشعث؟ أنا أروي بالمعنى. قال فتنة لم نكن فيها بأقوياء فجرة ولا بأتقياء بررة. هو يعترف على نفسه يقول فتنة لم نكن فيها بأقوياء فجرة ولا بأتقياء بررة. فتنة هو سماها فتنة علما بأن الحجاج ظالم فاسق جاهل. تقاتل مع عبد الله بن الزبير ورماه بالمنجنيق حتى أصاب المنجنيق الكعبة وانهد الجدار من جهة المزار في الكعبة. ومع ذلك العلماء سموا الخروج على الحجاج إيش؟ فتنة. معنى ذلك أنه لا بد أن نصبر على ولاة الأمر حتى إن جاروا وإن ظلم. وإذا كان ولي الأمر كافرا لا نخرج عليه حتى نتأكد من أنه لا ترتب على هذا الخروج مفاسد أعظم، لأن الدين مبني على مقصد جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ومن هذه المقاصد الضرورية في حفظ الدماء، حفظ الدماء والأموال. فأنت لما تدعو إلى الخروج على حاكم كافر ولا قدرة عندك على مواجهة فيه أنت تضيع الدماء وتضيع الأموال. ولذلك العلماء اشترطوا في جواز الخروج على الإمام الكافر الذي ثبت كفره أن لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم، وأن يمكن الإتيان بغيره أفضل منه. إذا لم يتحقق ذلك، ولذلك هؤلاء لما يخرجوا يترتب على خروجهم فساد عظيم، إراقة دماء ودمار وخراب وضياع أموال وتشتت أسر، بل يمكن وانتهاك أعراض. هذا كله بسبب فساد، لأنه لم يتحقق فيه هذا الضابط، لم يتحقق فيه هذا الضابط. الضابط الثالث من ضوابط الإصلاح، تعرف أن هذا الإصلاح ما هو فساد، أن العلم في هذا الإصلاح مبني على العلم الشرعي باتباع ما كان عليه الرسول وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال في حديث هي الجماعة، وقال في رواية ما أنا عليه وأصحابه. ومعنى ذلك أن الذين يسلمون في دعوتهم ويكونون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريقة الجماعة المنصورة أو على طريقة الطائفة المنصورة وجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من اتباع ما كان عليه الرسول وسبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين اول ما يكون هو ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. فالايه بمعنى الحديث، والحديث بمعنى الايه، ما انا عليه واصحابي. تعال انظر الى اصحاب الجماعات والاحزاب، ما تلاقي علمهم قال الله وقال الرسول ابدا. علمهم اما يشغلوك بقضايا الاعجاز العلمي، او يشغلوك بما يسمونه بالقضايا الفكريه، او يشغلوك بقضايا العلوم والتكنولوجيا، او يشغلوك بامور يمين ويسار. المهم ما يشغلوك بقال الله وقال رسوله، ما يشغلوك بأن تحقق العبادة التي تنال بها السعادة في الدنيا والآخرة، ما يشغلوك. واضح؟ ولذلك أي جماعة تدعي أنها جماعة لصلاحية تعالى. شوف الصوفية إيش علمهم، إيش علم الصوفية؟ الإشراقات والإلهامات والكشوف. حتى بعض الصوفية يعير أهل السنة، يقول علمنا حدثني قلبي عن ربي، وعلمكم ميت عن ميت، حدثني شيخي عن شيخي عن شيخي عن شيخي. يعيرونه. اعلم إذن أن هذا ضابط الإصلاح، من ضوابط الإصلاح أن الذي يشتغل في الإصلاح لا بد أن يكون العلم الذي يبني عليه هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي اشتغال بغير هذا العلم، أي اشتغال بغير هذا العلم في دعوة إصلاحية، معناته هذه ليست دعوة إصلاحية. كلمة على الهامش، ليس معنى الكلام أنه الطالب ما يدرس فيزياء وكيمياء وحساب، لا لا أدرس، لكن أنا أقول اللي يدعي دعوة إصلاحية لا يقيم على العلم الشرعي، لا يقيم على العلم الشرعي. هذا الضابط الرابع. الضابط الخامس من ضوابط الدعوة الإصلاحية، كم هذا الرابع؟ طيب، الضابط الرابع من ضوابط الدعوة الإصلاحية، احنا ايش ذكرنا؟ ذكرنا تحقيق العبودية لله عز وجل، الضابط الأول. الضابط الثاني البدء فيها بالنفس. الضابط الثالث ايش؟ مبنية على العلم الشرعي. الضابط الرابع أن تكون هذه الدعوة الإصلاحية قائمة على مراعاة الأخلاق والآداب التي أمر بها الدين في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالداعية لابد أن يكون متصف بهذه الأخلاق. أي واحد يدعي دعوة إصلاحية بالرشاش، بالمدفع، بالمسدس، بالسكين، بالسيف، فهذه ليست دعوة إصلاحية. يعني الذي تفعله داعش تريد به أن تقيم حكومة إسلامية، هذا ليس دعوة إصلاحية، هذا ليس دعوة إصلاحية. ولم يسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوة ذلك، إنما كان القتال بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة. 13 سنة في مكة يدعو الناس ولم يأذن الله عز وجل له بالجهاد حتى هاجر إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة وتحققت الدولة وتحققت القوة أمره الله بالجهاد. أما هؤلاء من بداية دعوتهم قتل وتقتيل. الإخوان المسلمين، حسن البنا ينشئ مع الجماعة جناح سري عسكري يختال أي واحد يخالف، هذه دعوة إصلاحية؟ هذا مو صح، هذا ما هو صح. الدعوة الإصلاحية فيها الحكمة وفيها الموعظة الحسنة وفيها المجادلة بالتي هي أحسن وفيها الرفق. والدعوة الإصلاحية في هذا الباب تطلب فيها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول بعض السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه. وقالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. وفي وصايا لقمان لابنه قال يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن لابد في الدعوة الإصلاحية أن تكون متحلية بهذه الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الضابط الأخير من ضوابط الدعوة الإصلاحية الخمسة أن العلم فيها قبل القول والعمل، العلم فيها قبل القول والعمل. كيف؟ يعني أنت لا تروح تدعي الناس وأنت ما تعلمت، لابد أن تتعلم، تعلم الأحكام، تعلم الدين، تعلم الشريعة. الله يقول للرسول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فوعد بالعلم قبل القول والعمل. هؤلاء الذين قاموا بأعمال تفجيرية أخذوا فتاوى من مفتين. هؤلاء الذين أفتوهم لما نوقشوا قالوا أردنا أن نجرب هذا الأسلوب، نجرب، فجعلوا الناس حقل تجارب، فأراقوا الدماء ونشروا الدمار والخراب بتجربة يعملون، لأنهم جهلة ما يعلمون أن الدين جاء بحفظ الأموال، جاء بحفظ الدماء، جاء بحفظ العقول والأنفس، ما عندهم. فالعلم قبل القول والعمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة البقرة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قال بعض العلماء من السلف قال من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. الشاهد أن الله عز وجل وصف النصارى بالضلال لأنهم تعبدوا الله بغير علم، بعبادة ابتدعوها ما فرضها الله عليهم. فالعلم في الدعوة وفي الدين وفي الإصلاح قبل القول والعمل، ما يصير تجعل الناس عقل تجارب. هذه الضوابط الخمسة لابد في كل دعوة إصلاحية من توفرها، وهي الميزان الذي تلزم به حال أي دعوة إصلاحية. وإن شئت أختصر لك الكلام أقول لك الميزان، أعرض الدعوة الإصلاحية هذه على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ميزان الشريعة في الإسلام. لأن الصلاح والإصلاح هو الاستقامة على شرع الله، هو طلب الطاعة والعمل الصالح والحذر من المعصية والفسق والخروج عن طاعة الله. الإصلاح هو السعي لإصلاح ذات البين مع الناس لا لإفساد ذات البين، هذا الإصلاح. فإذا تبغى الاختصار لهذه الضوابط الخمسة أقول انظر إلى ما كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعرض حال أي دعوة يدعى أنها إصلاحية عليه ويتبين لك الحال. إذن هي خمسة ضوابط ترجع إلى هذا المعنى، وهذا هو ميزان الشرع في معرفة الصلاة والفساد، لأن أصل الصلاة هو الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، ولزوم الطاعة وترك المعصية وترك الفسق وترك كل أمر يبعدك عن طاعة الله، وتحقيق المحبة والود والتراحم في المجتمع المسلم بين الناس. وهذا هو ختام هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. كم باقي للصلاة؟ كم؟ خلاص نجاوب. يقول ما رأيكم في الكلام في السياسة والتحليل والأخبار وتتبع ذلك؟ أقول نحن ابتلينا أيام الصحوة بما يسمى في فقه الواقع، وكان فقه الواقع يقوم على أساس التحليلات السياسية للأخبار، التحليل السياسي للأخبار، وكان يجعل هذا شوف كيف يقلب الموازين. عشان كده احنا حطينا ضابط انه العلم بالإصلاح على قال الله وقال رسوله، قلب الموازين. يقولوا مشايخنا هؤلاء لا يصلح للدعوة وليسوا أهل الإصلاح. ليش؟ هذول علمهم لا يتعدى خرقة الحيض والنفاس، احنا نحتاج علماء بالواقع. من هم علماء الواقع؟ قالوا الذين يعلمون بالسياسة والأخبار والتحاليل. تتبع الأخبار والسياسة هو من طريق أهل البدع وليس هو من طريق الإصلاح الديني. من يريد الإصلاح الديني فليعلم أن العلم فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة. أما ما يتعلق بالسياسة فأنت غاية ما أمرك به الشارع أن تلزغ السمع والطاعة لولاة الأمر. عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشقتنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثر أن تكون عليه. ما معنى على أن لا ننازع الأمر أهله؟ يعني خلاص أنت واثق في ولي الأمر فهذا الأمر إليه. نحن ما لنا صلاة، هناك في أهل حل وعقد في عند ولي الأمر وأهل شورى يراجعون ويتناقش معهم. أما نحن ما نتدخل في هذه الأمور. من كانت منا عنده نصيحة فليأتي إلى مجلسه ولينصح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى السلطان فليأتي إلى مجلسه وليأخذ بيده ولينصح في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن يقبل فقد برئ الذمة، يعني برئت الذمة خلاص. هذا ولذلك لا نحتاج إلى التخرص والظن، لأن التحاليل السياسية مبنية على التخرص وعلى الظن وما فيها واقع. بل أغلب أهل الخبرة يقولون ما يقرر في الأخبار وفي الصحف وفي السياسة الواقع خلافه، الواقع خلافه. يقول إنه بعض إخواننا من طلبة العلم ذكر في رسالة له في معاملة الحكام أنه الحاكم من حقوقه على الرعية بدل النصيحة له في العلانية والسر. قال ماذا يقصد بقوله في العلانية؟ ها طبعا لما تسمع كلمة نصيحة تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامة. ما معنى النصيحة لأئمة المسلمين؟ أي الصدق والإخلاص في السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط. هذا النصيحة في العلانية. النصيحة في العلانية أن تطيع ولي الأمر وتسمع له سواء أعطاك من الدنيا أو ما أعطاك، مو تطيعه إذا أمورك مشيت وما تطيعه إذا أمورك. هنا أنت ما نصحت في العلانية. النصيحة في العلانية أن تصدق وتخلص في سمعك وطاعتك لا لدنيا وإنما لأن هذا دين، لأن هذا دين. هذا يسأل يقول هل إظهار الحب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب المصالح المرسلة وما الضابط في باب إظهار الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول إظهار الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مو من باب المصالح المرسلة، هذا من أصل الدين، هذا من أصل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله ونفسه التي بين جنبيه. فقال عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من أهلي ومن مالي. ما كان من نفسه التي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبك. هذا من أصل الدين، هذا ما هو مصلحة مرسلة. المصلحة المرسلة قلنا هي التي لم يأتي دليل من الشرع على اعتبارها ولم يأتي دليل من الشرع على إلغائها أرسلت. أما حب الرسول فهذا إيش من أصل الدين وهو من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا طالب العلم كيف ما تعرف أن محبة الرسول من أصل الدين. أما ضابط هذه المحبة فأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تظهر حبه كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تغلوا في كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسول. لا تغلو بلا غلو، يحب الرسول والتابع سنة والتابع آثاره بلا غلو عليه الصلاة والسلام. تثبت له من الخصائص والمزايا ما ثبت في القرآن والسنة. فإذا أثبت أمور بمحض الخيال أو بالشهوة أو بهذا خلاف السنة. أنت لم تحب الرسول على الطريقة الشرعية. إذن الضابط أن تضبط محبتك بما جاء في الكتاب والسنة وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يسأل يقول أن أخته مريضة وتتعاطى دواء، وهذا الدواء ينيمها إلى الساعة الثامنة، فتستيقظ الساعة الثامنة. يقول نحن في فرنسا صلاة المغرب الساعة 8:30 وصلاة العشاء الساعة 9:00، وهي لابد تأخذ الدواء بعد ذلك، فهل يحق لها أو يجوز لها أن تصلي المغرب والعشاء حتى لا يخرج عليها ولا تستطيع أن تنتظر إلى وقت العشاء؟ نقول نعم، فقد ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مخاف، من غير خوف ولا مخاف. قيل لابن عباس لما فعل هذا؟ قال حتى لا يشق على أمته، حتى لا يشق على أمته. فإذا كان الإنسان يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها واحتاج أن يجمع بين الصلاتين جاز له ذلك، فيجوز أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما الصبح فإنه لا يجمعها إلى الصلاة التي قبلها أو التي بعدها. هذا يسأل يقول ما حكم التصوير بالفيديو للأطفال؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أن التصوير المحرم الممنوع هو ما كان برسم اليد أو كان صورة حتى ولو بغير رسم اليد لكنها معظمة، لأنه اليد يظهر من النصوص أن علة التحريم المضاهاة لخلق الله والتعظيم الذي يؤدي إلى الشرك. فإذا خلى التصوير من المضاهاة وخلى من التعظيم جاز، هذا الذي يظهر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لعب الأطفال، أجاز لعب الأطفال لأن ليس فيها مضاهاة لخلق الله، ولأنها أمور يلعب بها الأطفال فهي مهانة ليست معظمة، فهي مهانة ليست معظمة. هذا الذي يظهر. ومن أهل العلم يرى تحريم الصورة مطلقة، سواء كان صورة فوتوغرافية صورة فيديو صورة برسم اليد إلى آخر، يرى تحريمها مطلقة ولا يبيحها إلا في الأوراق الرسمية، إلا في الأوراق الرسمية. وهذا قول له اعتبار، وهذا قول له اعتبار، والمسألة مسألة محل اجتهاد ونظر. فمن ارتاح قلبه ونفسه لهذا القول أخذ به، ومن ارتاحت نفسه وقلبه لهذا القول أخذ به، لا تفريق. يقول ما هو ضابط الشرع في الانتخابات؟ نقول الانتخاب ما هو طريقة شرعية، لكن إن حصل وتوخي فيه اختيار الأصلح جاز، فإن لم يكن فيه اختيار الأصلح وإنما كان الأمر هكذا مفتوح بين أناس كلهم أهل الفساد وأمكنوا أن يدخلوا في الانتخاب ليرشح أقلهم فسادا، برضو جاز ترجيح الأقل فسادا، واضح؟ وإلا هو من أمور العادة، لم يأتي في الشرع ما يبين أنه حرام أو أنه حلال إلا بالنظر لما يترتب عليه. متى نقول أن هذا الانتخاب ما يصلح؟ لما يكون الانتخاب بين أناس يستبعدون الدين ويستبعدون الشريعة ويستبعدون الصلاح وليس لهم أي ملحق من الصلاح ومحاربة الفساد، ويلا انتخب بين هذول، فأنت هنا نقول لك هذا الانتخاب بهذه الطريقة ما له أصل، ما هو أصل. تبغى تنتخب لكي يكون رئيس أو لكي يكون حاكم، انتخب باعتبار الأصلح، أو أجعل أهل الحل والعقد ينتخبون من يصلح لذلك، أما بهذه الصورة لا. ولذلك الضابط في قضية الانتخاب مدى ما يحققه من المصلحة، مدى ما يحققه من المصلحة ودفع المفسدة. ومنه تعلم أن هذا الأمر ما يرجع إلى أفراد الناس وعوامهم، هذا يرجع إلى أهل العلم. ومنه تعلم أيضا أن قضية الانتخاب لا يوجد فيها حكم عام نقدر نحكم على الانتخاب كله حلال والانتخاب كله حرام، إنما بحسب ما يحقق. فالانتخاب الذي يحقق مصالح حسنة وطيبة يجوز، والانتخاب الذي لا يحقق مصالح حسنة لا يجوز. فقط ما عندنا شيء إنه إلا لازم بهذه الطريقة أو لا بهذه الطريقة الأمانة. هذا يسأل عن قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يقول هل معنى هذه الآية أن جثة فرعون موجودة؟ نقول أهل العلم اختلفوا في ذلك، ما بل كلام أهل التفسير أغلبه وأكثره على أن جثة فرعون مثل الجثة العادية انتهت، وأن معنى ننحيك ببدنك أي في طرف النار يراك الناس في ذلك الزمان، لا أنه باقي إلى اليوم. وما عندنا ولا دليل شرعي صحيح أن جثة من يسمونه رمسيس الثاني أنه هو فرعون الذي كان في زمن موسى، ما عندنا ولا دليل واضح في هذا الباب. والآية ليس معناها ما يذكرون، إنما معناها ننحيك ننجيك أي نجعلك في نجوة أو على ناحية من النار ليراك الناس وتأكدوا أنك مت يا ما كنت تدعي الألوهية والربوبية. أي سؤال نصيحة راح تبعده؟ يقول امرأة دخلت محرمة بعمرة ولم تقم ببقية الأفعال ورجعت إلى بلدها عن جهل منها، فماذا يجب عليها؟ أقول إذا دخلت محرمة إلى مكة فإن العمرة أن تطوف وأن تسعى وتقصر، فإذا لم تفعل ذلك ورجعت بلدها هي لا زالت محرمة، هي لا زالت على إحرامها، فالواجب عليها أن تجتنب محظورات الإحرام حتى ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. فإن انتهكت شيء من محظورات الإحرام وجب عليها كفارة هذه المحظورات، كفارة هذه المحظورات، فلا تتطيب لا تتزين لا يأتيها زوجها، هذه كلها لأنها لا زالت في حكم الإحرام، وعليها مع هذا أن ترجع إلى مكة وتكمل عمرتها. كم الوقت؟ كم الوقت؟ خلاص؟ 5 دقائق؟ يقول هذا الضوابط التي ذكرتها تنطبق على إصلاح ذات البين كالدعوة إلى التوحيد مثلا؟ الجواب نعم، فإن التوحيد من الأمور التي يصلح الله بها القلوب، وإذا صلحت القلوب صلح ذات بيننا بإذن الله. هذا يسأل يقول قد يشعر الإنسان أن في قلبه فساد وأنه يرتكب مخالفات ومعاصي، فهل يجوز له أن يأمر غيره بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ الجواب نعم، له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يسعى إلى الإصلاح وأن يبعد الفساد، لأن المسلم مطالب بأمرين، مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومطالب بأن يصلح نفسه، فتقصيره في الصلاح نفسه لا يعني أنه يسوغ له أن يقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن قلت يا شيخ من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يصلح نفسه ألم يأتي في الحديث أنه يعذب يوم القيامة؟ فنقول نعم، هذا عذابه بسبب تقصيره في أنه لم يصلح نفسه، فما بالكم بلو قصر في الأمرين. ولذلك يقول سعيد بن جبير يقول لو أننا لم نأمركم بالمعروف حتى نأتيه ولم ننهاكم عن المنكر حتى نتركه لما أمرناكم ولما نهيناكم. ولذلك يقول النووي في شرح مسلم عند حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا يقول اختلف في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هل يشترط أن يكون كامل الحال؟ قال والصحيح أنه لا يشترط، ولكن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، كمال الحال يعني صلاح القلب وصلاح النفس من المعصية. هذا يسأل يقول كيف نرد على من يزعم أن الاحتفال بالمولد من المصالح المرسلة فهو جائز بناء على ذلك؟ الجواب هذا الكلام خطأ، ألم نقل أن من ضوابط الإصلاح أن نلزم العلم الشرعي وهو ما كان عليه الرسول وأصحابه. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هي؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. صح؟ طيب، هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ولد؟ هل احتفل الصحابة؟ طب هل كان هناك مانع يمنع من هذا الاحتفال؟ فإذا كان المقتضي قائم ولا مانع يمنع منه، إذن تركه سنة وفعله بدعة. هذا هو المراد، فهو ليس من المصالح المرسلة، وما يزعم فيه من مصلحة هي مصلحة ملغاة ردها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعتبرها الرسول. هل نحن أحب نحب الرسول قد الصحابة ولا الصحابة أكثر؟ هل نحن أتقى لله من الصحابة ولا الصحابة أكثر؟ هل نحن أخشى لله من الصحابة ولا الصحابة أكثر؟ طب الصحابة الذين يحبون الرسول أكثر منا ويتقون الله أكثر منا ويخشون الله أكثر منا لم يحتفلوا بالموت، فمعناه هذا الأمر ليس من الدين. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يسأل يقول ما هو علاج الكسل والخمول في طلب العلم؟ أقول الكسل والخمول في طلب العلم له أسباب، أذكر منها هذه الأسباب. السبب الأول إكلاف النفس ما لا تطيق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا حتى تملوا. فالملل من الكسل والخمول هو صورة من الكسل والخمول. سببه أن تكلف نفسك فوق الطاقة، قليل دائم خير من كثير منقطع. ممكن ألا أسألكم. السبب الثاني للكسل والخمول أنك مما يعينك على تجنب الكسل والخمول التنويع. التنويع، لا تخلي القضية كلها في درس واحد أو في كتاب واحد، نوع النفس تفتح فالتغيير من الشيطان. الأمر الثالث أكثر من الدعاء في كل صباح ومساء بأن تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقارئة الرجال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.